يمنعها لكراهته للمتمسك بدينه وخلقه أو عنادا لها لأنها رضيته، ويقول لا أزوجك إلا فاسقا ماردا حليقا إلى آخر ما يريد مما يجبرها عليه، وكأنها والعياذ بالله كأنها شاة أو بقرة يبيعها على من شاء من الزبائن. فالحاصل أن الولي يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في من والله الله عليه، وأنه إذا منعها كفءا رضيته انتقلت بها إلى من بعده، فإن تكرر ذلك منه صار فاسقا لا ولاية له عليها ولا على غيرها من بناته. هكذا قرره أهل العلم، وهو موجود صريحا في كلامهم في باب شروط النكاح، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع. طيب، من هو الولي؟ هل هو كل قريب ولا كل وارث ولا من؟ الولي كل عاصب، كل عاصب فهو ولي، خرج بقولنا كل عاصب من يرث بالفرض فقط أو بالرحم، من يرث بالفرض أو بالرحم فإنه ليس بولي. الذي يرث بالفرض كالأخ من الأم، فالأخ من الأم وإن كان من أشفق الناس على المرأة ليس وليا لها. ومن يرث بالرحم ليس بولي كأبي الأم مثلا، فلو عاشت هذه البنت عند أبي أمها وكان حاضنها وكان من أبر الناس بها فإنه لا يتولى العقد، يتولى العقد من؟ العاصب البعيد. فإن لم يكن لها عاصب تولاه الحاكم، ولا يتولاه القريب الذي لا يرث إلا بالرحم أو بالفرض فقط. لكن في مثل هذه الحال ينبغي للحاكم أن يوكل من لا ولاية له من الأقارب من جهة الأم، فيوكل أخاها من أمها مثلا أو يوكل أبا أمها لما في ذلك من لم الشعث ورعب الصدع وجبر الخاطر، لأنه من المشكل أن هذا الأب أبا أمها قد حضنها إلى أن كبرت وبلغت سن الزواج، ثم نقول يزوجها القاضي وهذا لا يزوجها مع أنها في بيته وتأكل من نعمته وتحت حضانته وتربيته. فمثل هذه الحال ينبغي للحاكم يعني القاضي أن يوكل من؟ هذا الرجل أبا أمها في تزويجها. أين؟ وقال بعض أهل العلم إن جميع الأقارب لهم ولاية، لكن يبدأ بالعصبة، يبدأ بالعصبة، فإن لم يكن فمن سواهم من ذوي الفرض والرحم، لأنهم كما يتولونها في الإرث يتولونها كذلك في النظر والتزويج. لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا ولاية في النكاح إلا لمن يرث بالتعصيب فقط. نعم.
قول فلا تعضلوهن، فلا نصف ما فيها دليل.
نعم.
أقول الآية في البقرة ما فيها دليل أصبح فلا تعضلوهن.
فيها دليل لكن يمكن أن نناقش. نعم. يعني يمكن أن يبطل الاستدلال بها بما ذكرنا. المنع. منع المرأة يعني لا تمنعها أن تتزوج. إيش؟
فرق الولاية في هؤلاء.
إيش؟
فرق الولاية
يقول لأنهم هم أصحاب العقل الذين يعقلون في الديات وغيرها، وغالبا أن الإنسان ما يحتمي إلا بهم، ولهذا لا ينتسب إلا إليهم، ما ينتسب الإنسان إلى أقارب أمه. نعم. نحن خرقنا النظام الآن، ما عندنا حديث ولا عندنا
الآن بعض الناس يذهب مثلا الولي يكون كفءا كان يقول مثلا الرأي لهن أو نزل لهن إذا اختار يكون الرأي لها يعني ما هو
ما في هذا طيب جزاه الله خير الذي إذا خطب منه قال والله الرأي لها أنا أسألها وأخبرك هذا طيب جزاه الله خير
إذا كانت ما توافقت أنا
ها؟
الكفر إذا كانت تدري الكفر
لا إذا كانت تدري الكفر ما تزوج يعني لو خطبها كفر وغير كفر قالت لها الكفر ما تبيه وغير الكفر تبيه يقول لا ما نزوجك هذا الكفر حتى لو ماتت فلا حرج على وليها نعم
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضع منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان يسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاء وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم
الحمد لله. طيب هذه الأنكحة واضحة النكاح الأول نكاح الناس اليوم يخطب الرجل المرأة إلى وليها فيزوجوا بها وهذا حلال ولا لا؟ ها؟ هذا حلال. الثاني أن الرجل إذا طهرت المرأة من حيضها امرأة زوجته قال أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه يعني خذي منه بضعة لأن الولد بضعة من أبيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فاطمة بضعة مني فتذهب ترسل للرجل تدعوه إلى نفسها ليجامعها من أجل أن يأتيها ولد من هذا الرجل فيدعون أنه أنجب لها لولدها هذا يسمى عندهم يسمى نكاح استبضاع وهذا الحمل الذي حملت به للزوج أن يسقيه ماءه يتبين حملها فزوجها يجامعه وجماع الحامل من الغير محرم لا يحل الإنسان أن يجامع امرأة حملت من غيره. طيب الثالث يجتمع الرهط ما دون العشرة فيجامعون المرأة كلهم يصيبها فإذا ولدت أرسلت إليهم العشرة هؤلاء أو ما دونهم أرسلت إليهم وقالت الولد لك يا فلان ولا أحد يستطيع أن يمتنع منه غصبا عليه سوى ولده ربما يكون ولد الآخر منهم وتجعله للأول أو ولد الأول وتجعله للآخر. الرابع والعياذ بالله البغايا اللاتي ينكثها عدة ناس يجعلن على بيوتهن أعلاما، رايات، خرقة أو عود أو ترش الماء الباب، ترش بالماء علامة على أنها مستعدة لمن يأتي إليها، نعم، أو تجعل عند الباب مثلا تمثال أو صورة، المهم أي علامة تعرف بها فيدخل الناس عليها والعياذ بالله ويزنون بها. فإذا ولدت عرض الولد على القافة، دعتهم إذا ولدت دعتهم، ثم أي واحد منهم تلحق الولد به يكون ولدا له، ولا تستطيع أن تمنع. والفرق بين هذه الأخيرة والأولى أن هذه تعرض على القافة، وإذا قالوا الولد لفلان لحق به، والأولى اللي قبلها هي المرأة التي تعين أنه ولد فلان. لما جاء الإسلام الحمد لله، لأن هذه الصور الثلاث كلها ماضية على الأنساب، فلما جاء الإسلام أقر الأول وأبطل الثلاثة الأخرى. نعم، عدها علي. هنا كيفيته لا القافة، ها؟ القافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، اللي يعرفون الأنساب بالشبه هذا القافة، ها؟ ما مرت عليكم من قبل، ها؟ على كل حال يمكن بعضكم ما يعرف، اللي يعرفون الأنساب بالشبه إذا اجتمع رجلين قالوا وش هذا؟ قال هذا ولد فلان، لو ما يدري عنه. ولهذا مجزز المدلج لما مر بأسامة بن زيد وأبيه زيد بن حارثة وعليهما غطاء قد بدت أقدامهما فقط، ما شاف إلا أقدامه، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ها؟ فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، وإنما سر بذلك لأن أعداء الإسلام وأعداء النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن أسامة مهم من أبيه، أسامة أسود وأبوه أبيض فليس من أبيه والعياذ بالله، فكانوا يطعنون بأسامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ولأن أباه زيد بن حارثة كان مولا للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذا الرجل المدلجي وبن مدلج مشهورون بالقيافة، لما قال هذه الأقدام بعضها من بعض وما يدري منهم، سر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فهؤلاء هم القافر، ها؟ هي لكن يقول أبوك فلان، يقول أبو فلان، إيه؟ فيها القافة بالأثر والقافة بالشبه، في ناس قافة بالأثر يعرف الأثر، وفي ناس هنا عندنا في عنيزة يعني واحد يقول لي إنه إذا شاف قدم الإنسان كأنما رأى وجهه، ولا يحتاج بمجرد ما يشوف القدم إذا صار من بكرة قال يا فلان وش اللي جابك للمكان فلان على طول، لو ما رأى. وبعضهم أيضا بعض القافة بالأثر يعرف أثر البعير، الناقة من الجمل، أي نعم، أي نعم، ها؟ يعني ما أثر الناقة من الجمل، يقول هذا الأثر هذا أثر ناقة، والأثر هذا أثر جمل، ها؟ أبو الله عالمان، على كل حال يمكن بعض الغيافات أخفى من بعض، بعض الغيافات أخفى من بعض، في واحد أدنى من ذلك، واحد إذا شاف إبهام الرجل عرف صاحبه، هنا يذكر أن أحدا من الناس سرق، دخل بيتا فسرق وتسلق الجدار. تعرفون إذا تسلق الإنسان أصابعه يعني تحك الجدار. فجاءوا بهذا القائف وهو توفي لكنه معروف في البلد هنا. جاءوا بهذا القائف قالوا شف من هذا من اللي سالك قال لي خلاص. لما صار الصبح ما علمهم الرجل القائف هذا رجل الله كله طيب ما علم. يوم صار في الصباح راح للرجل قال يا فلان وراك الله بيك تسرع البارحة جيت بيت فلان فأنت إما أن ترد اللي سرقت ولا ترى بعلم عليك. أين حب ليه؟ ها؟ يرد. قال وش الحيلة؟ قال الحيلة بس عطني إياها بس ولا يهمك. هنا ها؟ لا البصمات ما هي بها البصمات كلنا عارف لأن لازم يجاب البصمات يجاب الرجل هذا يعرفه بدون يعرف الصمات من أصل. طيب إذن هذه الأنكحة الأربعة والحمد لله أباح الإسلام منها ما كان جائزا ومنع ما كان باطلا. ويؤخذ من هذا الحديث أن الإسلام قد يقرر المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشرع. ومنه يعني مما قرره من المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشرع المضاربة. المضاربة هذه جاء الشرع مقررا لما كانوا عليه في الجاهلية. والمضاربة أن يعطي الإنسان ماله لشخص ويقول اتجر به والربح بيننا. هذه جائزة في الشرع تسمى المضاربة. ومن الأشياء التي منعها الشرع من أعمال الجاهلية الربا. فالربا كان معروفا في الجاهلية ومنعه الإسلام. فالمعاملات في الجاهلية تنقسم ثلاثة أقسام. قسم أقره الشرع صريحا يعني نطق بحله فحل هذا معلوم. وقسم سكت عليه وأقره فهذا أيضا معلوم. وقسم ثالث منعه هنا. وفي أيضا قسم رابع عدل فيه. قسم الرابع عدل فيه مثل السلم. كانوا يسمون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم أخذنا.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا وكيع عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترابون أن تنكحوهن قال هذا في اليتيم قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن ينكحه أحد في مالها.
الأخير نعم قول يخطب الرجل إلى الرجل ابنته يعني ما يذهب إلى المرأة فيخطبها إنما يخطبها موليا. نعم
حدثنا عبد الله
بن الله يتقدم قاضي وكان يعني أقل مستوى من البنت
مخطوبة. نعم
يعني
ولكن في خلق ودين ما عليه بأس
يعني
ما يجوز ما دام دينه خلقه جيد ما عليه يعني نفرض واحد معه شهاده ابتدائي لكنه على جانب من الدين والخلق وهذه معها دكتوراه وصاحب الدين والخلق والله ما نام زوج هذا مع شهادة ابتدائي وبنتي معها دكتوراة ما يجوز هذا.
يكون أقل منها يعني مثلا
بالمستوى العلمي. هذا قلت لك ما عنده إلا ابتدائي خط ما يقرأ إلا بالتعب. نعم وهذه ما شاء الله خطه طبع وعند الشهادة دكتوراة. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه نعم إذا قالت فيما أبي وش عليه؟ لا أجل إذا قالت هذه وش أسبب لي؟ ربما تعلمه الدرس وربما تنفر.
أحيانا يصير عقله هو كامل جدا يعني.
لا لا يصير في عقله خلل لا. أين؟
لأن تقع مشكلة في المنافق خاصقات الناس. استشيرنا بعض الناس عندي من هو الوصال عندي بنت فاسقة. فالصالح ما يريدها والفاسق يسأل عنها. كيف؟
وشون يعني؟ يعني واحد يسألك عنها أن؟
يعني أقول هذه تحدث الآن كثيرة.
إيه وشون؟
البنت فاسقة تسمع أغاني.
إيه.
صلاتها ضعيفة كثير
أمور يعني. طيب.
وأبوها صالح.
نعم.
فالصالحين ما
يتقدمون
له حتى يتقدموا من باب
الأمانة
يقول
لا لا يتحكم في هذا الأصل. والله أنا في نفسي من هذا الشيء. الرسول قال اظفر بذات الدين فحتى على ذات الدين، لكن ما منع من غير ذات الدين. اللهم إلا الكافرة. وذلك لأن الرجل له سلطة على المرأة، يعني يندر أن تجد امرأة فاسقة تبقى على فسقها عند رجل صالح، يندر. ولا قد يوجد نساء ولا يبلا فاسقات يؤمرن بالخير ولا يأتمرن حتى أزواجهن ما يقدرون، وربما تؤثر هي على زوجها أيضا. فالظاهر أن هذا لا بأس. مثلا إذا خطب إنسان صاحب دين إلى أبي هذه المرأة والرجل عاد عن حاله ما في شيء، بس إنما إن كان يخشى أنه ما علم عنها وأنه ظن أن أباها إذا كان على مستوى جيد من الدين أنها ستكون مثل أبيها، فحينئذ يقول له هل أعلمت عنها شيئا؟ هل أعلمت عن حالها ودينها؟
إذا رغب الرجل الصالح فيها مستوفى، لكن إذا كان ما يرغبها الصالحون فجاء الفاسق يقول فك أنفك منها ولا
أي، يعني إذا خطبها فاسق إذا خطبها فاسق ولكن فسقه ما أخرجه عن الدين وهي لم يتقدم إليها رجل صالح
وما ظنت لا يتقدم
أيها إن هذه بكم وأويس أو شد الياس لأن يعني بلغت سنا يعني متقدما فهنا نزوجها، لأن يعني ليس من شرط النكاح العدالة، وتأخيره إلى أن تكبر فيه أضرار كثيرة. هنا أما لو كانت توا مثل صغير وخطب عليها كثيرون هذه نقول انتظر لا الله يجيب لها أحد يكون في خير.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من أبي حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر.
إحنا عندنا من ابن حذافة عندكم انتم
ابن
هذا مر علينا من قبل كيف ابن حذافة هذا صح لهم.
حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة.
الشاهد قول أنكحتك في هذا دليل على أن الولي هو الذي يتولى الإنكاح. نعم. ليش؟ يعرضها على الصالحين. هي مرت علينا أمس في باب مستقل.
حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال فلا تعضلوهن، قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن يرجع إليه فأنزل الله هذه الآية
تريد
أن ترجع إليه
نعم.
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله. قال فزوجها إياه.
الشاهد من هذا أنهم ذهبوا إلى أخيها نعم وأنه يقول لن أزوجك. وهذا يدل على أن الأمر بيد الأولياء وإلا لكان إذا لم يزوجها ذهبوا إليها وزوجت نفسها هنا. ها كيف يقين طلق الله أو طلق الإيمان لكن الضرب أنه واحد نعم.
باب إذا كان الولي هو الخاطب. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة وهو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجتك. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر أو ليأمر
أني
قد نكحتك
نعم
أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي. فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.
طيب إذا كان الولي هو الخاطب فماذا يصنع؟ هل يزوج نفسه؟ الجواب نعم يزوج نفسه. هذه امرأة ليس لها ولي إلا ابن عمها ليس لها ولي إلا ابن عمها وابن عمها يريد أن يتزوجها وهي راغبة فيه فماذا يصنع؟ ها؟ قال بعض العلماء يوكل من يزوجه يوكل من يزوجه فيقول يا فلان وكلتك تزوجني فلان. ولهذا يقول خطب المغيرة بن شعبة امرأة وأولى الناس بها فأمر رجعا فزوجها قال زوجني فلانة لأجل أن لا يخلو العقد من صورة الولي لأن العقد كما نعلم زوج وزوجة وولي فلأجل أن لا يخلو العقد من صورة الولي نقول لهذا الولي الذي يريد أن يتزوجها وكل شخصا يزوجه. انتهى محمد نور. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم قال لئلا يخلو العقد من صورة الولي. وقال بعض العلماء لا حاجة إلى أن يوكل لأنه حتى لو وكل فالوكيل قائم مقامه وحقوق العقد تتعلق بالموكل ولا حاجة إلى أن يوكل بل يشهد اثنين فيقول أشهدكما أني تزوجت فلانة بس. وهنا لا نحتاج إلى إجاب لأن الإجاب صار ضمن القبول في يجب اثنين نشهد يقول تعالى أنا أريد أن أتزوج بنت عمي وأنا وليه فأشهدكما أني تزوجت فلانة ويعينها باسمه. طيب ويقول هنا قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. هذا ورضيت ولا لا؟ أي رضيت. وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل أن يعقد لنفسه وإن لم يأذن له الموكل وهو خلاف المشهور من أهل عند أهل العلم. المشهور عند أهل العلم أن الوكيل لا يبيع من نفسه ولا يشتري من نفسه لأنه متهم لكن إذا أذن الموكل جاز لزوال التهمة. وهنا عبد الرحمن بن عوف قال: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. وكأن عبد الرحمن من أوليائها رضي الله عنه، فقال: قد تزوجتك. انعقد النكاح ولا لا؟ انعقد. لكن ظاهر الحديث أيضا أنه ليس فيه شهود، لم يشهد، ولكن يقال قد يكون هناك شهود ولكن لم يذكروا في الحديث. وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وقد يقال إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يرى أن الإشهاد شرط في صحة النكاح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يشترط لصحة النكاح الإشهاد أو لا يشترط؟ لكن فيه إشكال على حسب ما ذكره الشارح، أظن ذكر أن جماعة تقدموا إليها ليخطبوها من عبد الرحمن بن عوف، وأن عبد الرحمن قال لها: هل تجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قالت: قد تزوجتك. فهنا تزوجها عبد الرحمن مع أنه قد تقدم إليها خطاب. وكأن عبد الرحمن رضي الله عنه فهم من قولها نعم، فهم منه التفويض المطلق، وأنها لو كانت تريد أن الأمر إليه في حال دون أخرى لكانت استفصلت أو قيدت الإطلاق التي قالت نعم. الشاهد فيه أو الفائدة منه أنه يجوز للولي الذي يريد أن يتزوج موليته أن يقتصر على قوله ها قد تزوجتك، أو على قوله لرجلين أشهدكما أني قد تزوجت ابنة عمي فلانة. نعم. طيب حديث سهل، ووجه الاستدلال منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها لأن كونها وهبت نفسها له يدل على أنها فوضت الأمر إليه. نعم.
عرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
ولو قبل كان خاطب من الخطاب وهو الولي.
وهذا أيضا وجه، هذا وجه، لكن بس يعني يمنع هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خص بأشياء في النكاح ليست رعية، لكن وجه جيد. نقول أيضا أن فيه وجهه أنه لو قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لكان قد زوج نفسه. وقد يقال أن الرسول لو قبل كان فيه القبول فقط، لأن الإجاب صدر من المرأة. نعم. الشاهد بقوله كيف وش وجهه؟ نعم. اي بس هنا الباب مو هو الباب الاول، هذا اذا كان خاطب هو اللي يزوج نفسه. نعم. ها نعم. لا ما حاجة، شو معنى تزوجها؟ مو بشرط الشهادة على الرضا، مو بشرط حتى في غيره، حتى لو تزوجها، لو زوجها غيره مو بشرط.
فيدخل
عليه في ماله.
فيحدثها فنهاه الله عن ذلك.
هذا الاخر مره علينا. نعم.
حدثنا المختار قال حدثنا قبيل حدثنا احمد بن مختار قال حدثنا قبيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءت امراه تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعت فلم يردها فقال رجل من اصحابه زوجنيها يا رسول الله. قال عندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء. قال ولا خاتم من حديد؟ قال ولا خاتم ولكن اشق بردتي هذه فاعطيها النصف واخذ النصف. قال لا. هل مات من القران شيء؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتك هذه ما مات من القران.
يا أحوط نعم.
مثلا ظاهر الحديث ورد مسألة التزويج نحت من الرجل أنه هو يعني قوي يطلب الرزق أو لا، أن كأن الحصول صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان الرجل عنده شيء في لحظة التزويج يعطيه، وهو مظنة أنه صار عنده زوجة يطلب الرزق، بينما الآن يعني الواقع الناس الواحد يعني لا يعرف الرجل اللي جلادة على طلب
الرزق من غيره
إلا إذا كان عنده وظيفة. فهل
نأخذ
قرائن
الحالة
أو نقول إن الرجل يزوج ما عنده
أبدا إذا كان عنده المهر توكل على الله؟
ما
نشترط
الوظيفة
أبدا، ما شاء الله مشكلة. أنا أشترط
الوظيفة عند الناس عموما،
يعني
لازم يكون عنده
مصدر دخل
يعني.
ما الناس مو كل الناس، الناس الآن غالب يعني الناس الآن غالبهم إذا خطب الرجل وهو يعني دين يزوجونه حتى لو عرفوا انهم تسلفن المهر يعطوه، ما يهم يعني الا صار بس الى اعطاهم بس المهر فالرزق على الله، المستقبل على الله عز وجل.
وهذا
اللي
يجيبكم من الاحاديث.
اي نعم اي نعم. هذا الرجل الان ما عنده شيء، ما عنده ولا مهر.
باب انكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى واللاتي لم يحضن واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن
طيب هذا الاستدلال من البخاري مناقص فيه في شك. ها كيف الشاهد أن يقول قوله تعالى واللائي لم يحضن ثم قال واللائي يئسن من حيض من نسائكم إن ارتبتم عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ولا عدة إلا بعد نكاح، والتي لم تحض يعني حسب استدلال البخاري رحمه الله حسب فهمه التي لم تحض لم تبلغ صغيرة، لكن قال إن البلوغ ليس علامة الحيض فقط، قد تبلغ بماذا؟ بخمس عشرة سنة، قد تبلغ بخمس عشرة سنة وتزوج ولا تأتي الحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر. ولهذا استدلال البخاري رحمه الله فيه نظر، لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض، فإنه يمكن تبلغ بتمام خمس عشرة سنة بالإنبات بالإنزال كما هو معروف. هنا ها كيف قبل البلوغ الحيض؟ نقول البخاري رحمه الله نقول يمكن أن يكون لها خمس عشرة سنة وتتزوج وتطلق ولا تحيض، يمكن ما تحيض إلا تملا عشرون سنة، فهنا عدتها ثلاثة أشهر وهي لم تحض. ما تكلم عليه ها؟
إلا تكلم.
شو يقول؟
يقول قوله لقول الله تعالى واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز، وهو استنباط حسن، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر، ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم، إلا ما دل عليه الدليل. وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل. ولهذا السر أورد حديث عائشة قال المهلب أجمع أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن. وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين كان من خصائصه، ومقابله تزويج الحسن والنخعي للأب
تجويز الحسن والنخعي للأب
إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة، بكرا كانت أو ثيبة. تنبيه: وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي بعده.
على كل حال الاستدلال بالآية ما هو ظاهر، أما الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر زوجها ولها 6 سنين ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولها 9 سنين، فهذا صحيح أن فيه تزويج الرجل أولاده الصغار. ولكن يقال: متى يكون الزوج كالرسول عليه الصلاة والسلام، ومتى تكون البنت كعائشة؟ نخلي إنسان طماع، نعم، ما همه إلا المال، يجيه رجل ما في خير يقول تعال زوج بنتك التي لها 13 سنة و 14 سنة ما بعد بلغت، وهذه 100,000 ووايت وصندوق وما وش اسمه لا يعني مواتب زينة يعني ما أدري يعني. المهم يزوجه هي، ويقول له الدليل على ذلك أن الرسول زوج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وش تقول بهذا الاستدلال؟ بعيد، ما في شك، بعيد وضعيف. يقول أنت لو هذا الرجل ما أعطاك إلا مثل، ولا أعطاك الوايت ولا كدلك ولا الحوض ولا أشياء هذه، ما زوجته. ولا استدلت بحديث عائشة تزوج أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام إياها. فالمسألة عندي أن منعها أحسن، وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي دون البلوغ ولا يعتبر لها إذن لأنها ما تعرف، ما لها إذن. وبعضهم قال خصها بمن دون 9. فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقا حتى تبلغ وتستعد. وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها، فلما عرفت ورأت أو ذاقت الأمرين من زوجها قالت لأهلها: إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي. وهذا كثير ما يقع، لأنهم ليس يراعون مصلحة البنت، إنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط. فمنع هذا عندي أنه أوجه في الوقت الحاضر، ولكل وقت حكم. ولما
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
28.